الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة 71 في اعتبار أداء الدين من المؤونة، وقلنا بأن موضوع هذه المسألة ما إذا استدان مالا ولم يصرفه في مؤونة هذه السنة، سنة الوفاء، سواء كان قد صرفه في مؤونة لسنة سابقة أو كان قد اشترى به شيئا غير مصروف في المؤونة أصلا. هذا الذي قلنا بالأمس أنه جامع بين الفرضية الثالثة والشق الثاني من الفرضية الثانية هو موضوع هذه المسألة. هنا المشهور فصلوا بين وفاء الدين، وفاء مثل هذا الدين من أرباح تلك السنة، فقالوا أنه لا يكون فيها خمسون، يعني يجوز له الوفاء من أرباح تلك السنة بلا خمسين، إما مطلقة أو مع تفصيلات أشير إليها. وأما إذا لم يفي، لم يرد أن يفي، وإنما أراد استثناء نفس الدين من أرباح تلك السنة ولو بأن يفي حينئذ منه بعد تمام الحول، هنا قالوا أنه لا يجوز الاستثناء، بل لا بد من تخميس ذلك المال ثم استثنائه وإخراجه عن الأرباح لو أريد أن يدفعه بعد السنة بعد تمام الحول. وجعلوا الميزان في صدق المؤونة كأنه نفس أداء الدين ووفاء الدين، فك الذمة واشتغال الذمة مؤونة، فإذا وقع في عام الربح إذن فقد صرف الربح في مؤونته وهو نفس أداء الدين، وإن كان لمؤونة سابقة أو لشيء لم يكن مؤونته أصلا. وأما إذا وقع بعد تمامية سنة الربح وأراد أن يخرجه ويخرج مقداره من تلك الأرباح فلا يجوز، باعتبار لا يجوز بلا تخميسين، باعتبار أنه لم يفي لكي يكون مصروفا في المؤونة في تلك السنة، والمفروض أنه بدله أصله لم يكن مصروفا في مؤونات هذه السنة، فلا يكون هناك استثناء. نعم كان يمكنه أن يفي في داخل السنة بلا خمسين لكنه لم يفي، أو كان قد يجب عليه مثلا أن يفي، إلا أن هذا الوجوب ما دام لم يمتثل في داخل السنة حينئذ لا يكون صرف الربح فيه من المصروف في مؤونات تلك السنة، وإن احتاط الماتين إلا أن البقية أفتوا بالأقوى جعلوه فتوى. هذا ما تقدم بالأمس. قلنا أنه هنا يوجد عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى في أصل قبول هذه النكتة، هذه النكتة التي أشير إليها من أن دفع الدين ووفاء الدين بنفسه مؤونة عرفا باعتبار ضرورته عرفا وشرعا، هذا قد أشرنا في بحث سابق أنه محل تأمل، فإن العرف لا ارتكاز العقلاء والعرفي لا ينظر إلى باب الوفاء الدين بنحو الموضوعية بل بنحو الطريقية، فكما لا يجوز احتساب نفس الدين مؤونتان كذلك لا يجوز احتساب وفاء الدين مؤونتان، حينما يفي دينه فكأنه يصبح ذاك المال الذي أخذه دينا والذي كانت ذمته مشغولة به كأنه ملك ذاك المال في قبال هذا المال، فصار ذاك ربحه، وحينئذ لو كان مصروفا في مؤونة هذه السنة يكون مستثنى. وحيث أن المفروض في هذه المسألة أنه غير مصروف في مؤونة هذه السنة، مصروف في مؤونة سنة سابقة، أو مصروف في شيء لم يكن مؤونة، كما إذا اشترى به أرضا خارج البلد لا يحتاج إليها، إذن فلا يصدق على وفاء الدين أنه يكون مؤونة. إن قلتم قد تقدم في مسألة مصارف الحاج أن نفس امتثال التكليف الشرعي مؤونة، يعني صرف المال في امتثال تكليف شرعي مؤونة، باعتبار أن التكليف الشرعي من حاجة المؤمن والمكلف أن يفرغ ذمته عنه وأن يمتثل أوامر الشارع. الأمر بأداء الدين ثابت شرعا، فمن يدفع هذا المال في سبيل وفاء دينه يكون حاله حال من يمتثل أي واجب أو أي مستحب آخر يتوقف امتثاله على صرف المال فيه. لماذا تفككون بين ذاك وبين هذه الموارد؟ وما هو وجه التفكيك؟ إذا كان صرف المال في سبيل الوضوء مؤونة، في سبيل الحاج مؤونة، إذا حج في دفع الكفارات مثلا مؤونة، والنذورات كذلك في دفع الدين، دفع الدين أيضا واجب أو على الأقل مأمور به شرعا مستحب، وهو امتثاله يتوقف على صرف المال، فيكون صرف هذا الأمر بنفسه وامتثاله صرفا له في المؤونة. هذا الكلام جوابه واضح، جوابه أن هناك فرقا بين التكليف الشرعي المتعلق بفعل من الأفعال أداؤه يحتاج إلى صرف المال، أو التكليف الشرعي المتعلق ابتداء بإعطاء مال لشخص كما في الكفارات ونحو ذلك، وبين التكليف الشرعي الذي لا يكون بحسب الحقيقة تكليفا شرعيا أصليا، بل تكليف تبعي من باب رد مال الغير إليه. في باب مال الغير أيضا يوجد تكليف شرعي برده، لكن هذا التكليف الشرعي مسبوق بتكليف بحكم وضعي بأن هذا المال للغير فرده إليه. وفي المقام في باب الديون وشبه الديون، بل حتى في باب الضمانات الناشئة من الإتلاف، يكون المكلف ذمته مشغولة بمال مملوك للغير في ذمته، فهو بحسب الحقيقة يوجد للغير ملك في ذمته وهو ذاك المال الكلي، وعن حينما هنا بحسب الحقيقة يؤدي الدين، مرجع أداء الدين عقلائيا وارتكازا إلى سنخ معاملة ومبادلة بين المال الخارجي وبين ذلك المال الموجود في ذمته، فكأنه يبادل يعطي ماله الخارجي لصاحب ذلك المال ويقبض ما هو لذلك الإنسان في ذمته، يقبضه لنفسه فيسقط عن ذمته، باعتبار أن الإنسان لا معنى لأن يملك ما في ذمته لنفسه فتفرغ ذمته. فهنا يكون سنخ مبادلة شبيهة روحا ولبان بالمبادلة الموجودة بين المالين، كما إذا كان مال الغير موجودا بيده في الخارج، وكان ذلك الغير راضيا بأن يدفع له مثله أو قيمته، فدفع له مثله أو قيمته من الأرباح. هنا بحسب الحقيقة هذا لم يصرف ربحه في شيء، ربحه لا يزال موجود لديه، انتقل عنوان الربح من كونه في ذلك المال إلى المال الآخر الذي كان للغير في يده ودفع مثله أو دفع قيمته. والربح يكون متقوما بجامع المال لا بخصوصية هذا المال أو ذلك المال بالخصوص بحسب الحقيقة. هنا أيضا يكون حال هذا المال الذمي حال المال الخارجي، يكون بحسب الحقيقة وفاء الدين إيجادا للمبادلة بين المالين، ويكون الدفع وجوب الدفع من باب وجوب دفع مال الغير، مال الغير لا بد أن يدفع له، ومال الغير موجود لدى هذا إما خارجا أو في ذمته، وهذا المال الذي يدفعه بحسب الحقيقة يملك في قباله ذلك المال الخارجي فيما إذا كان مال الغير موجودا لديه، أو الذمي فيما إذا كان مال الغير تالفا أتلف مال الغير، أو كما في الديون فيملك ذاك المال لا محالة. إذن فيكون ملكه لذلك المال هو ربحه بحسب الحقيقة، وحيث أن ذاك المال مصروف في سبيل مؤونة غير هذه السنة أو غير مصروف في مؤونة هذه السنة، فيكون بحسب الحقيقة عنوان الصرف بالمؤونة هنا غير صادق، لا بلحاظ المال الذي دفعه، لأن هذا المال لم يدفعه مجانا، لم يدفعه ابتداء، دفعه في مقابل، إذن فدفعه لهذا المال لم يكن صرفا لربح من أرباحه، وإنما دفع شيء في قبال شيء آخر. ومن هنا لو كان مال الغير موجودا في الخارج كان لا يزال هذا رابح، كان قد ربح 10 دنانير الآن أيضا ربح 10 دنانير، مجرد تبديل 10 دنانير من 10 دنانير هذه 10 إلى تلك 10 الموجودة تحت يده من مال الغير لا يوجب سلب صدق عنوان الربح عليه بحسب الحقيقة. إذن فيكون باب الديون أداء الديون دائما راجعا إلى المبادلة بين المالين، المال الذي يدفعه والمال الموجود للغير عنده، سواء عينا وفي الخارج لو كان راضيا ببدله وقيمته، أو ذمة في ذمته. فيكون حينئذ إذا كان المال الذي موجود في ذمته مصروفا، يعني مقابله الخارجي مصروفا في مؤونة غير هذه السنة أو مصروفا في غير المؤونة أصلا، حينئذ لا يكون هذا المال الذي دفعه مصروفا في مؤونة هذه السنة، هذا المال بادله مع ذاك المال، ذاك المال أيضا مصروف في غير مؤونة هذه السنة، إذن فلا يكون هذا الربح الذي يوجد لديه مستثنى عن الخمس، الخمس متعلق به لا محالة. هذه النكتة قبلها المشهور القائلون بأن وفاء الدين المؤونة، لكن قبلوه في خصوص ما إذا كان ذاك المال محفوظا، إذا كان مال الغير موجودا لديه خارجا، أو كان مال الغير في ذمته لكن مقابله موجود في الخارج، كما إذا استدان 10 دنانير ولم يصرفه ثم ربح 10 دنانير، وحينئذ هنا يقولون عنوان الربح لا يصدق إلا على 10 دنانير، هذا الإنسان يملك 10 دنانير سواء أعطاه 10 الأولى التي استدانها أو أعطاه 10 الثانية هو رابح ل10 دنانير. بهذا المقدار المبادلة قبلوها، وأن الربح يكون موجودا لكن يعني صادقا في المقام من دون صرف، لا يكون هناك صرف في المؤونة. غاية الآن يكون الربح منطبقا حينما يدفع 10 التي ربحها في هذه السنة على 10 الباقية من السنة السابقة، لكن إذا كان ذاك مال الغير تالفا أو مقابل الدين تالفا مؤونة سابقة لا وجود لها بقاء الآن، هناك يقولون أنه هذا ليس مبادلة وإنما هذا صرف للربح في مؤونة، هذه المؤونة هي التخلص من ضمان ذلك المال السابق التالف، مع أنه عرفا لا فرق بين الأمرين في كلا الفرضين بحسب الحقيقة. هذا النظر العرفي مقبول، وهو أنه هنا لا يكون أداء الدين بنفسه مؤونة وليس له موضوعية، أداء الدين مبادلة بين هذا المال الخارجي مع ذاك المال الآخر الذي يوجد للغير لديه خارجا أو في ذمته، في باب الدين في ذمته لا محالة. فهو قد بدل مالا بمال، تبديل المال ليس إنفاقا وصرفا للمال، فالربح باق لأن الربح كان على أحد المالين لم يكن رابحا كلا المالين، لأن أحدهما لم يكن له بحسب الحقيقة. تبديله لا يجعل الربح مصروفا، بل تبديله معنى نقل مصداق الربح من هذا العين إلى تلك العين الأخرى، لأنه يملك أحدهما بحسب الحقيقة، فبالمبادلة أيضا هذا ربحه. حينئذ لا بد أن ينظر إلى أن ذاك الذي ملكه بالأداء صرفه في ماذا، إذا كان مصروفا في مؤونة نفس السنة فيكون مستثنى، وإذا لم يكن صرفه في مؤونة نفس السنة. العرف أيضا لا يقول قد صرف ربحه في مؤونة هذه السنة، وإنما صرف ربحه في مؤونة السنة السابقة، ولا يستثنى مؤونات السنة السابقة عن أرباح السنة اللاحقة. وهذا واضح فيما إذا كانت المؤونة التي صرف فيها سابقا يكون ابتداء بالدين، كما إذا استدان اشترى شيئا طعاما دينا في ذمته فأكل ذاك الطعام في السنة الثانية، دفع وفى لصاحب الطعام، وفاه ثمنه من أرباح السنة القادمة. هنا واضح عرفا أنه يقال هذا صرف ربح هذه السنة في مؤونة سنة سابقة، ولعله أخفى قليلا من هذا الوضوح فيما إذا استدان مالا آخر واشترى به الطعام ثم دفع للدائن، لأنه هناك وقعت واسطة في البين. وأكثر خفاء فيما إذا أتلف مال الغير بأن أكل طعامه فاشتغلت ذمته بقيمته ثم وفاه من السنة القادمة. إلا أنه بالدقة لا فرق بين هذه الموارد، كل موارد الضمانات التي تكون بين المالين، المال المستدان تالف مع هذا المال الربح الذي يدفع لصاحبه، كل هذه الموارد العرف يرى، الارتكاز العرفي يرى وينظر إلى مثل هذه الوفاءات والأداءات نظرة طريقية، بمعنى أنه يرى أن هذا هنا روحا ولبا نحو مبادلة بين هذا الربح وبين الشخص هذا الذي به الربح وبين ذلك المال، فيكون قد ملك ما لم يكن يملكه ولو في ذمته فيسقط عن ذمته، وذاك الذي لم يكن يملكه أيضا قيمته قيمة هذا الذي ملكه، فربحه محفوظ فيه غادر، أم ذاك مصروف في مؤونة سنة سابقة. إذن فلا يكون نفس الوفاء إلا مبادلة بين المالين، وكما أن المبادلة بين المالين لا يكون صرفا لهذا الربح بل جعل هذا الربح مصداقه ذلك المال، فإن كان ذاك المال مصروفا في مؤونة نفس السنة يكون مستثنى، وإذا كان غير مصروف في مؤونة نفس السنة لماذا يكون مستثنى؟ لا يشمله عنوان صرف الربح في مؤونة هذه السنة. إذن ففرق بين الوفاء والأداء في هذه الموارد، وبين التكليف بأداء الصلاة المتوقف على مثلا شراء الماء للطهور أو الحاج ومصارف الحاج، بل وفرق بين وفاء الديون والضمانات وبين أداء الكفارات والنذور، فإنه هناك أيضا يكون نفس الدفع بحسب الحقيقة، هنا يكون ذاك المال لابد أن يدفعه، ليس هناك مبادلة بين مالين، إطعام 60 مسكين واجب عليه، نذر أن يدفع مالا للفقير لابد أن يتصدق بهذا المال على الفقير، لا يكون هناك مبادلة بين ما يدفعه وبين مال آخر ليقال أن الربح محفوظ في ذلك المال، فلا بد أن ينظر في ما صرف ذلك المال. هنا ابتداء يكون صرف هذا المال في هذا الواجب الشرعي الذي إما واجب مالي كالكفارات والصدقات مثلا، أو واجب آخر يستلزم امتثاله المال كالطهور بالصلاة ومصارف الحج ونحو ذلك. ولهذا مما قد يعزز أو يقرب يؤيد هذه النكتة أننا لو لم نقبل هذه النظرة المبادلية عرفا وهذه النظرة الطريقية إلى باب الأداء، حينئذ يتمكن كل مكلف أن يستدين ويصرف هذا الدين فيما ليس من مؤوناته، يصرف المال الذي استدانه إسرافا في يسرف فيه، أو يتلفه حتى إذا أتلفه عمدا ثم اشتغلت ذمته حينئذ بمال الغير، بعد ذلك يأتي ويقول أنا يجب شرعا أن أؤدي هذا المال من الغير، فيؤدي المال من أرباح سنته أو أي سنة أخرى، يكون حينئذ هذا طريقا للتخلص عن دفع الخمس من الأرباح في الموارد التي لا يكون مستثنا فيه خمس ذلك المال المصروف، كما في المؤونات كما في المصارف الترفية الإسرافية أو في إتلاف المال. فهذا الإنسان لو أتلف من أرباحه أو أسرف من أرباحه لابد أن يدفع الخمس، لكن من أجل أن يتخلص من هذا يستدين دائما، دائما يستدين ويجعل ذمته، والدائن أيضا يعرف أن هذا سوف يدفع له دينه إما في هذه السنة أو في السنة القادمة من أرباحه، وحينئذ بهذا يتخلص. تكون هذه حيلة جيدة للتخلص عن دفع الخمس وصرف الأموال حينئذ فيما يكون سرفيا أو ترفيا. هذه النكتة إذا قبلناها حينئذ هذا الكلام الذي ذكره المشهور في الشق الأول أيضا لا يكون تاما، وهو أن وفاء الدين بنفسه مؤونة، ليس وفاء الدين بنفسه مؤونة. وفاء الدين مبادلة بين هذا المال وبين ذلك المال الآخر، والمبادلة ليس مؤونة وليس صرفا. الصرف حينئذ يكون بلحاظ البدل وما صرف فيه، فإن كان مصروفا في مؤونات هذه السنة كان مستثنى، وإن كان مصروفا في سرف في ترف في إتلاء أمر متلف خارج عن المؤونة أو في مؤونات سنين سابقة غير باقية الآن فلا يكون حينئذ مستثنى. هذا حاصل التعليق الأول. التعليق الثاني يرتبط بهذه التفصيلات المهم منها لعله تفصيلان، التفصيل الذي ذكره الماتن والتفصيل المنسوب إلى الشيخ. التفصيل الذي ذكره الماتن أنه إذا كان متمكنا من الوفاء في السنة السابقة فالأداء ولم يؤدي فالأداء من أرباح هذه السنة لا يكون مؤونة، لا يكون مستثنى، وإذا كان غير متمكن فنفس الأداء والوفاء مؤونة. وتفصيل الشيخ القدس سر الشيخ الأعظم أنه إن كان هذا الشيء هذا المال مستدانا في السنين السابقة وكان مقابله موجودا وكان هذا المقابل غير محتاج إليه وغير مصروف في مؤونة هذه السنة إذن فسوف لا يكون وفاء الدين من المؤونة. يمكن إرجاع التفصيلين إلى روح واحدة، حاصل هذه الروح الواحدة، ولعل التفصيلات الأخرى أيضا بشكل آخر ترجع إلى هذه الروح. لعل الشيء الذي كان موجودا في ذهن من يرى أن دفع الدين بنفسه على نحو الموضوعية مؤونة مطلقة عند هؤلاء المفصلين، كانوا يرون أن القول بالإطلاق فيه محذور وفيه لازم باطل، أرادوا أن يتخلصوا من هذا اللازم الباطل فذكروا هذه التفصيلات. هذا اللازم الباطل هو أنه قد يقال أننا لو جعلنا نفس أداء الدين مؤونة بنحو الموضوعية فحينئذ معنى ذلك أنه يمكن استثناء مؤونة واحدة من ربحين مرتين، أم من ربح السنة السابقة أم من أرباح السنة اللاحقة. وذلك كما إذا افترض أن هذا الإنسان استدان في السنة السابقة واشترى بما استدانه، اشترى مثلا طعاما واشترى شيئا صرفه في مؤونته فصار له ربح في السنة السابقة، يجوز له احتساب الدين ولو لم يدفعه. قلنا أنه الدين المصروف في المؤونة يجوز احتسابه وإخراجه من الأرباح ولو لم يدفعه بالفعل، لأنه مصروف في المؤونة واحتسابه من المؤونة أيضا صرف للربح في المؤونة إذا كان لنفس السنة، فيستطيع بعد في نهاية السنة السابقة يخرج من أرباحه ما يعادل تلك المؤونة التي استدان من أجلها أو اشتراها بالدين وصرفها في تلك السنة. يستطيع أن يخرج بمقداره من الأرباح ويخمس الباقي ولا يخمس هذا المبلغ، ثم لأنه لم يدفعه الآن لا تزال ذمته مشغولة في السنة الثانية أيضا بذاك الدين، فيقول أدفع الآن ديني من أرباح هذه السنة لأن دفع الدين وفاء الدين بنفسه مؤونة، فيكون حينئذ قد استثنى شيئا واحدا مرتين، مرة من أرباح السنة السابقة ومرة من أرباح السنة اللاحقة. وهذا أمر واضح العدم، لا يصح أن يكون هذا الإنسان على كل حال كانت له مؤونة في إحدى السنتين لا في كلا السنتين. يستثني هذه المؤونة بأعيانها من أرباح السنة السابقة وبدفع بدلها والدين الحاصل من أجل صرف من أجل تلك المؤونة من أرباح السنة اللاحقة. هذا أمر واضح البطلان. من هنا ماذا فعلوا؟ قالوا لو كان ذلك المال موجودا، هكذا قال الشيخ، لو كان ذاك المال الذي صرفه في مؤونته استدانه في السنة السابقة موجودا. كيف يكون موجودا؟ بأحد نحوين يكون موجودا. النحو الأول أن يكون نفس المال الذي استدانه موجود، بأن استدان مالا هذا المال نقدا وحفظ النقد إلى السنة القادمة. والنحو الثاني أن يكون ببدله موجود، إما بأن يشتري به شيئا ذاك موجود، أو يحتسبه من الأرباح، فإن احتسابه من الأرباح معناه تلك المؤونة التي صرفها، فكأن هذا المال صار مكان ذلك المال الذي استدانه وصرفه في مؤونته. إذن هذا بدل ذاك المال، فببدله يعني ما يقابله، وقد عبر الشيخ الأنصاري بمقابل الدين. إذن فمقابل الدين موجود الآن. إذا كان مقابل الدين موجودا إلى السنة اللاحقة، والدين أيضا لم يوفه بعد، ذمته مشغولة به، هنا يكون وفاء الدين من أرباح السنة اللاحقة لا يكون مؤونة، لأن ما يقابل الدين موجود، فكأنه يجب أن يدفع دينه بما يقابله، فيتعين ذلك المال الباقي من السنة السابقة، سواء كان هو نفس النقد أو المال الذي استدانه، أو كان بدله بعد أن احتسب ذاك المؤونة من أرباح سنته السابقة. ذاك الشيء الباقي ذاك بنفسه موجود الآن المقابل للدين، فإذا كان مقابل الدين موجودا فيجب عليه يتعين ذاك المال لكونه به الوفاء. أما يفي من لو وفى من أموال السنة أرباح السنة اللاحقة لا يكون هذا صرفا بالمؤونة. فكأنه في مثل هذه الحالة العرف يرى التعين لوفاء الدين من ذاك الباقي في المقابل للدين السابق، لا من أرباح هذه السنة. خب هذا عبر عنه الشيخ ببقاء المقابل، عبر عنه بعضون بالانحصار، بعدم الانحصار، إن لم يكن منحصرا وفاء الدين بهذا الربح، كان له مال آخر يستطيع أن يدفعه، لعلهم أرادوا هذا المعنى. وصرح بعضهم ببقاء المقابل، ببقاء المقابل أو بقاء نفس المال الذي استدانه، فكأن بقاء نفس المال الذي استدانه يعينه لأن يكون به الوفاء، ويخرج الوفاء من الربح الآخر في السنة الثانية عن كونه صرفا في المؤونة. وصاحب العروة عبر بالتمكن، أن هذا الإنسان متى يكون متمكنا من دفع ذاك الدين بقطع النظر عن أرباح هذه السنة؟ أن يكون عين الدين باقي، ما استدانه باقي، أو أن يكون بدله لو احتسبه من أرباح السنة السابقة، لو كان مؤونة مصروفة في السنة السابقة احتسبه من الأرباح فاستثنى من الأرباح بمقداره ولو لم يدفع، هذا بدل ذاك الدين فيمكنه أن يدفع. فكأنه يريد من عدم التمكن وعدم التمكن هذا المعنى، أنه كلما كان ما يقابل الدين موجودا لديه حينئذ يتعين ذاك المال لأن يكون به الوفاء، والوفاء من المال الثاني لا من الربح في هذه السنة الثانية لا يكون صرفا في المؤونة، كأن ذاك مؤونته أن يدفعه من ذلك المال، احتسابه من هذا المال لا يجعله صرفا في المؤونة. وبعضهم ادعى أن هذا فهم عرفي، العرف هكذا يميز، يقول لو كان ذاك المال موجودا إذن فدفعه من أرباح هذه السنة لا يكون صرفا في المؤونة، ولو لم يكن موجودا يكون صرفا في المؤونة. هذا قد يكون هو روح هذه التفصيلات، وبهذا ترجع التفصيلات إلى هذه النكتة، تريد يعني هذه التفصيلات كلها تقبل أصل النكتة التي أشير إليها من قبل مشهور من قبل القائل بعدم التفصيل. أيضا يقبل أن وفاء الدين مؤونة، رفع شغل الذمة مؤونة، لكن يقول هذا إنما يصدق على وفائه وأدائه بالربح في السنة الثانية، فيما إذا لم يكن مقابل الدين موجودا لم يكن يتمكن من وفائه بشيء يرجع إلى نفس المال الذي استدانه بحسب الحقيقة، إما لبقاء عينه أو لبقاء بدله بالاحتساب، وإلا ذاك يتعين للدفع، فلا يكون الوفاء من الأرباح مؤونة. إلا أن الإنصاف أننا لو قبلنا تلك النكتة، وهو أن نفس فك الذمة مؤونة بنحو الموضوعية، فهذا التفصيل، هذه التفصيلات لا تكون تامة، وهذه النكتة التي أريد التخلص منها لا يتوقف على هذا التفصيل، بل يقال حينئذ بأن هذا الإنسان حينما يكون له مال آخر، ذاك المال موجودا أيضا، حينما يدفع المال، يدفع من أرباح هذه السنة، يكون بحسب الحقيقة مصروفا في مؤونته، باعتبار أنه حينما يدفع من هذا المال الآخر يكون المال الباقي ربحه بحسب الحقيقة، المال الباقي سوف يكون هو ربحه. وإن شئتم قلتم أن الربح يكون بمجموع المالين، مجموع المالين باستثناء ما المقدار الذي ذمته مشغولة به، هذا المجموع يكون ربحا، وهذا الربح يكون محفوظا، سواء دفعه من ذلك المال أو دفعه من المال الباقي المقابل، لا فرق في الدفع بين أن يكون الدفع من ذلك المال أو من هذا المال، لا تعين للمال الباقي بأن يكون الوفاء به لا بالمال الذي ربحه في هذه السنة، لا يوجد هناك تعير من هذا القبيل، أيهما دفعه في سبيل فك ذمته يكون قد دفعه في المؤونة، والباقي يكون هو ربحه بحسب الحقيقة. بل ينبغي أن يقال أنه حتى إذا تلف هذا المال بعد السنة السابقة مع تمكنه فيها، بعد السنة السابقة تلف هذا المال، أيضا ينبغي أن يقال هنا، يعني يرد على الماتن على الأقل أو على الشيخ الذين اشترطوا بقاء، عدم بقاء، اشترطوا في ذلك بقاء المال، اشترطوا في عدم صيرورته من في عدم صيرورة الوفاء مؤونة أن يكون أن لا يكون متمكنا في السنة السابقة، فلو كان متمكنا لا يكون هذا وفاء، ولو تلف هذا المال بعد السنة السابقة، خب لو تلف بعد السنة السابقة النكتة المذكورة محفوظة حينئذ، هذا المكلف ذمته مشغولة، إذا كان رفع الذمة بنفسه دفع الذمة مؤونتان، يتوقف دفع ذمته ودفع حاجته على أن يدفع من الربح الجديد. فلو قبلنا هذه النكتة هذه التفصيلات لا تتم بحسب الحقيقة، وفي فرض بقاء المال السابق حينما يدفع من المال اللاحق أيضا يكون قد صرف في مؤونته، ولكن يكون الربح هو المال السابق الباقي، ذاك ربحه بحسب الحقيقة. فمن هذه الناحية لا ينبغي التفصيل، وإن شئتم قلتم أن هذه النكتة تقتضي في فرض بقاء المال السابق أن لا تقتضي أن لا يكون الوفاء مؤونة، بل تقتضي تعيين الربح في الجامع بين بين المالين، المال الباقي والمال الذي يريد أن يدفعه، سواء دفع من هذا المال أو دفع من ذاك المال، نسبة المالين اللذين يملكهما إلى ما هو مؤونته وهو رفع اشتغال ذمته على حد واحد، فلا يتعين المال المملوك الأول الباقي بالدين، الباقي بالاستدانة عند الذي حصل عليه بالاستدانة من أرباح السنة السابقة، لا يتعين هذا المال في أن يكون هو المدفوع. إذن فهذا التفصيل، هذه التفصيلات لا وجه لها إذا قبلنا تلك النكتة، بل لا بد أن يقال حينئذ أن وفاء الدين دائما مؤونة، الباقي ربحه، فإذا كان باقيا من السابق ما يقابل الدين يكون هذا هو مصداق ربحه كما قال القائلون بالتفصيل، وإذا لم يكن باقيا سواء كان تالفا في السنة السابقة أو تالفا في بداية هذه السنة قبل حصول الربح أو قبل الوفاء، يكون على كل حال دفع الدين مؤونة لمن يرى الموضوعية في دفع الدين للطريقية. إذن فهذه التفصيلات لا يمكن قبولها. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة والتعليق الثالث والأخير هو أنه ظاهر كلمات الأصحاب في هذه المسألة أنه سواء المفصل أو الذي أطلق وقال وفاء الدين مطلقاً من المؤونة، قلنا أن ظاهر موضوع كلامهم ما إذا كان الدين مصروف غير مصروف في مؤونة هذه السنة، إما بأن لم يكن مصروفاً في المؤونة أصلاً، اشترى به أرضاً وجعله خارجاً عن حاجته، أو صرف في مؤونة سنوات سابقة. هذا هو الموضوع الجامع بين الفرضية الثالثة والشق الثاني من الفرضية الثانية. هذا موضوع هذه المسألة وهذا التفصيل، وقد فصل فيه المشهور بين الاحتساب فلا يجوز، ثانية استثناء مقدار الدين ولو بأن يدفع بعد تمام الحول قالوا لا يجوز على الأقوى أو على الأحوط على الأقل لا بد من تخميسه، وبينما إذا وفى في أثناء السنة فلا يجب دفع خمس مال الوفاء. هذا الكلام هذا التفصيل جعلوه مطلقا، لم يقيدوه بحالة دون حالة في من له دين غير مصروف في مؤونة هذه السنة، سواء كان دينا سابقا أو كان دينا لاحقا في نفس السنة لكنه اشترى به أرضا خارجا عن مؤونته وحاجته. هذا التفصيل بين الحكمين، بين أن لو وفى أثناء السنة لا خمسة على مال الوفاء، لو لم يوفى أراد أن يحتسب ويوفي بعد السنة لابد أن يدفع الخمس. هذا التفصيل جعلوه في هذا العنوان مطلقا، مع أنه بالدقة هذا الإطلاق غير تام، بل لابد من التفصيل بنحو آخر هنا. حتى لو قبلنا النظرة الموضوعية هنا لابد من التفصيل، وذلك باعتبار أن هذا المال الذي استدانه وصرفه في غير مؤونته له حالتان، تارة يكون مقابله يعني مصرفه تالفا الآن غير موجود، وأخرى يكون مصرف ما اشتراه به موجودا مقابله موجودا الآن. إذا كان مقابله تالفا فالتفصيل المذكور صحيح، من أنه هذا الشيء التالف إذا أراد أن يوفي هذا الدين بناء على الموضوعية ويوفي أثناء السنة هذا صرف في المؤونة لا يجب خمس مال الوفاء، لكن لو لم يوفه أراد أن يوفيه بعد السنة ويحتسب الدين يخرجه من أرباح السنة بعد تمام الحول بلا تخميس لا يجوز، لأنه لا يكون صرفا في مؤونة هذه السنة، ولم يوفه حتى بلحاظ الوفاء لم يوفه في هذه السنة يريد أن يوفي في السنة القادمة فلا يكون مصروفا في مؤونة السنة التي هي سنة أرباحه. وأما على القول بالطريقية لا يجوز الاستثناء من سواء بعد تمام الحول أو قبل تمام الحول لا يجوز الاستثناء. هذا في الحالة الأولى. وأما الحالة الثانية إذا كان هذا المال الذي استدانه اشترى به شيئا ليس مؤونة سنة ربحه، إما مؤونة سنة سابقة وخرجت أو أرضا اشتراها وليست خارجة عن محل ابتلائه ومؤونته وهي باقية إلى زمن الوفاء أو إلى سنة الوفاء، هنا في هذه الحالة في فرض بقاء مقابل الدين، إذا كان مقابل الدين موجودا هنا المسألة تختلف أحكامها، هذا التفصيل الذي ذكر ليس تاما حينئذ، وذلك لأنه في هذه الحالة سوف يكون الوفاء موجبا لانتقال لصدق الربح على المال الباقي، وإن شئتم قلتم هنا سوف يكون عنوان الربح متقوما بالجامع بين المالين لا بخصوص ما يربحه، لأن مقابل الدين موجود بحسب الفرض، وهذا يؤدي إلى أن التفصيل لا يكون تاما هنا، يعني لا يصح أن يقال حينئذ لا يمكن أن يفي بعد تمام الحول من أرباح هذه السنة، يمكنه أن يفي بعد تمام الحول من أرباح هذه السنة، يعني يصح الاحتساب هنا أيضا، وذلك على تفصيله أيضا في هذه الحالة الثانية. وحاصل هذا التفصيل أن هذا المال المقابل للدين الباقي تارة يكون قيمته مساويا أو أكثر من قيمة الدين، وأخرى يكون قيمته قد نقص نقصت قيمته، فأصبح قيمة الأرض التي اشتراها خارج البلاد والموجودة الآن في سنة الوفاة قيمتها أقل من قيمة الدين. اشتراها مثلا حينما اشتراها بمئة دينار، الآن يتسوى 80 دينار. أما في الفرض الأول إذا كان قيمة هذا المال الباقي المقابل للدين نفس مقدار الدين أو أكثر، فهنا بناء على هذا يجوز احتساب الدين، يجوز في مثل هذه الحالة احتساب الدين من الأرباح فضلا عن وفائه من الأرباح، يعني يجوز دفعه بلا تخميس من الربح في أثناء السنة، ويجوز دفعه بلا تخميس من الأرباح بعد تمام الحول أيضا، لأن هذا سوف يجعل بحسب الدقة سوف يجعل الربح صادقا على المال الباقي، لأن ذاك المال باق فيكون بمقدار معادل الدين موجودا لديه مملوكا لديه الآن. وإن شئتم قلتم هنا من أول الأمر لا يصدق الربح، ربحه بمقدار 100، بمجرد أن ربح 100 دينار سوف يكون ربحه 100 دينار، لكن هذه 100 دينار عبارة عن 100 المتقومة بمجموع المالين، الأرض الباقية لديه والتي مملوكة لديه وتسوى 100 دينار، و100 دينار النقدي التي حصلها في تجارته، هو من مجموعهما يربح 100 دينار. لماذا 100 دينار لا 200 دينار؟ لأنه مشغول الذمة ب100 دينار في مقابل الأرض، والمقدار الذي تكون ذمته مشغولة لا يصدق على ملكه الربح، فربحه بمقدار 100 دينار بحسب الحقيقة لا أكثر. وهذا الربح الربحية قائمة بجامع المالين لا بكل من المال، ليس كل مال ربحا مستقلا، وإنما الربح ربح يصدق بلحاظ المالية لا بلحاظ العينية. صحيح هو يملك مالين لكن تشتغل ذمته أيضا بمقدار 100 دينار، إذن ليس ربحه إلا 100 دينار. قبل أن يربح 100 دينار لم يكن هذا الإنسان مالكا رابحا 100 دينار، كان مالكا لأرض تساوي 100 دينار أو أكثر، لكن هذه الأرض كان في قباله دين، كان مدينا بمقدار 100 دينار، فملك من دون ربح. حينما ربح 100 دينار ربح ل100 دينار، لكن هذا الربح ليس خاصا بالمئة، وإنما ربح متقوم صادق على المجموع بعد استثناء مقدار الدين بحسب الحقيقة. إذن ففي مثل هذا المورد يكون استثناء الدين صحيحا سواء وفى أو لم يوفى، حتى لو وفى آخر السنة فإنه في آخر السنة سوف يكون هذا الإنسان له أن يخرج من مجموع ماليه 100 دينار ويقول أنا كان ربحي 100 دينار لا أكثر، ويخمس 100 دينار. بحسب الحقيقة هذه الحالة تلتحق بالفرضية الأولى من الفرضيات الثلاث المتقدمة بالأمس، لأن عنوان الربح يعني من قبيل مؤونة الربح، عنوان الربح هنا لا يصدق إلا على ما زاد على مقدار الدين، بمقدار الدين لا يصدق على مجموع أمواله أنه ربح. وفي الفرضية الأولى قلنا الاحتساب أيضا يصح، يعني استثناء مقدار الدين حتى بعد الحول صحيح بلا تخميس فضلا عن الأداء في أثناء الحول. وأما إذا كان المال الذي أخذه هذا المال الذي اشتراه بالدين وهو باق الآن قيمته قد قلت قيمته، فيما إذا قلت قيمة هذا المال في هذه الحالة الثانية المقدار المقابل من الدين للقيمة المتبقية في هذا المال حاله حال الفرض السابق، لأن المقدار المقابل 80 دينار مثلا، وصلت القيمة 80 دينارا، بمقدار 80 دينار من دينه لا يوجد له ربح حتى بعد أن حصل على 100 دينار زائدا على الأرض، لأنه بمقدار 80 دينار هذا الإنسان يكون مشغول الذمة بقيمة هذه الأرض بمعادل قيمة هذه الأرض. وأما بمقدار 20 دينار الذي دين ليس في قباله مال في الخارج، هنا بمقدار 20 دينار الذي هو دين ليس في قباله مال، لو وفاه في السنة بناء على قبول الطريقية قبول الموضوع يكون مصروفا في المؤونة، لكن لو لم يوفه في السنة أراد أن يحتسبه ويوفيه بعد تمام السنة لا يجوز له أن يوفيه. فذلك التفصيل يتم بلحاظ هذا المقدار، بلحاظ هذا المقدار التفصيل بناء على الموضوعية يكون صحيحا، بمعنى أنه المقدار المتبقى المقدار جودة لو أعطيت من أرباح هذه السنة لأن ذمته كانت مشغولة بهذا العشرين دينار فصرف في المؤونة فلا خمس فيه، لكن لو لم يوفيه أراد أن يوفيه بعد ذلك بعد نهاية السنة لا يستطيع أن يستثنيه من الأرباح، بل لابد أن يخمس ثم يستثني ثم يدفعه في الوفاء بعد تمام السنة، لأنه لم يقع الوفاء في هذه السنة وليس مؤونة أيضا في هذه السنة. وأما إذا أنكرنا الطريقية، أنكرنا الموضوعية وقلنا بأن وفاء الدين أساسا ليس مؤونة، ما هنا ماذا ينبغي أن يصنع؟ هنا أيضا لابد من تفصيل بين ما إذا كان هذه العين التي نقصت قيمتها المشترات بالدين والتي نقصت قيمتها تارة يكون نقصان قيمة هذا الدين قبل حصول الربح عنده، حتى لو كان كانت الأرض مشتراتا في هذه السنة والاستدانة في هذه السنة نقصان القيمة قبل حصول الربح، وأخرى يكون نقصان القيمة بعد حصول الربح. إذا كان نقصان القيمة قبل حصول الربح أيضا لا يجوز لا احتساب هذا الدين ولا وفاؤه بلا تخميس، لا بد أن يخمس. لماذا؟ لأن هذا المال الذي ملكه ثم نقصت قيمته قبل أن يربح جبر هذا النقصان من الربح الذي وقع في هذه السنة، هذا الجبر يحتاج إلى دليل ولا يوجد دليل على هذا الجبر. الدليل دل على استثناء مؤونات السنة من الربح وهذا ليس مؤونة للسنة، ودل على ما سوف يأتي على استثناء خسائر الاستثمار والتجارة ورأس المال من الربح، وهذه الخسارة هنا في نقص قيمة الأرض لا هي خسارة في المؤونة ولا هي خسارة في التجارة، لكي يمكن استفادة جبرها من دليل استثناء المؤونة. فلا بد أن يدفع حتى إذا وفى والمقابل موجودون بمقدار قيمة المقابل، حينئذ سوف يكون الوفاء بلا تخميسين. أما المقدار الزائد من الدين لا بد أن يخمسه، لأن هذا صرف للدين في جبر خسارة، هذه الخسارة غير مصروفة لا في المؤونة ولا في التجارة. وأما إذا كان النقصان بعد نقصان القيمة بعد الربح، إذا كان نقصان القيمة بعد تجدد مؤونة أخرى زائدا على ما ظنه، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس، وكذا لو وهب أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه أي في أثناء الحول. في هذه المسألة يتعرض السيد الباتين إلى الجهة الرابعة والأخيرة من الجهات الأربع المرتبطة ببحث استثناء المؤونة التي ذكرناها في المسألة 56، تلك الجهة هي البحث عن معنى جواز تأخير الخمس إلى آخر السنة، مع أن تحقق الربح والإفادة الذي هو موضوع الخمس يكون قبل ذلك. من هنا يمكن تحليل هذه المسألة إلى ثلاثة مقامات أو نقاط من البحث. المقام الأول في البحث عن أن تعلق الخمس هل يكون بالربح منذ حصوله أو تعلقه يكون بعد تمام الحول. المقام الثاني في البحث عن أن المتقيد والمشروط بعدم الصرف في المؤونة بناء على أن يكون تعلق الخمس منذ حصول الربح، هل يكون المتقيد والمشروط بعدم الصرف في المؤونة الحكم الوضعي بملكية الإمام للخمس أو الحكم التكليفي بوجوب الدفع مع فعلية الحكم الوضعي من أول الأمر؟ المقام الثالث أنه لو ثبت أن هذا الخمس يتعلق من حين ظهور الربح، غاية الأمر مشروط وضعا أو تكليفا بأن لا يصرف في المؤونة، ما هو الدليل على جواز تأخير المال الذي يعلم بعدم المؤونة فيه أو على الأقل يظن بعدم المؤونة فيه؟ لماذا يجوز تأخيره إلى آخر السنة رغم فعلية الحق الشرعي المتعلق بالمال فيه من أول الأمر؟ وهذه مقامات ثلاثة من البحث. أما البحث في المقام الأول فقد نسب إلى صاحب السرائر أنه يقول بأن تعلق الخمس يكون بعد تمام الحول، وما يفضل عن أرباح سنته بعد انتهاء الحول، فيكون نظير الزكاة فيما يكون تعلقه به من الزكاة مشروطا بتمام الحول، كذلك هنا يكون حينئذ الخمس كزكاة النقدين مثلا، لا بد وأن ينتهي الحول لكي يتعلق الخمس. وهناك مناقشة في صحة هذه النسبة وإن كان استفادتها من عبارته، وعلى كل حال سواء صحت النسبة أو لم تصح يمكن الاستدلال على هذا القول بأحد وجهين. الوجه الأول استظهار ذلك من أدلة استثناء المؤونة، فإن أدلة الخمس وإن كان موضوعها كل ما أفاد الناس إلا أطالت من بعد مؤونته ومؤونة عياله، وظاهر البعدية البعدية الزمانية، فيكون معنى ذلك أن الخمس يتعلق بالفائدة بعدما تنتهي مؤونات المكلف، أي وقد حددنا المؤونة بالأدلة اللبية والقرائن اللبية بمؤونة مقدار السنة، كأنه قال من بعد السنة، من بعد سنة المؤونة يكون هناك خمس، إذن فيكون ظاهرا في أن التعلق والخمس إنما يكون بعد السنة لا من أول الأمر. ونوقش في هذا الاستدلال بأن هذه البعدية إذا أريد منها البعدية الزمانية يلزم ما لا يمكن الالتزام به، يلزم أنه من بعد السنة يجب الخمس في تمام أمواله حتى تلك التي صرفت في المؤونة، ولكن أعيانها باقية، لأنه حينئذ يكون معنى الخمس بعد المؤونة بعد حمل البعدية على الزمانية وأنه قيد للتعلق أن الخمس يتعلق بعد السنة مؤونة السنة، وبعد مؤونة السنة يتعلق الخمس حينئذ بكل الأرباح وبكل الفوائد حتى تلك التي استخدمها في السنة أثناء السنة في مؤونته، كالدار التي يشتريها مثلا ويجلس فيها. إذا حملنا البعدية على البعدية الزمانية وجعلناه قيدا في تعلق الخمس يكون المعنى حينئذ أن كل الأرباح يتعلق بها الخمس بعد السنة حتى تلك التي تكون في مؤونته، وهذا ما لا يلتزم به صاحب هذا القول، بخلاف ما إذا حملنا البعدية على البعدية الرتبية أو قولوا البعدية الكمية يعني ما عدا مقدار المؤونة فيه خمسون ولو من أول الأمر، فإنه يكون حينئذ المال الذي استخدم في مؤونة السنة داخلا في المستثنى لا في المستثنى منه، فيكون المراد بالبعدية أي غير ما هو مؤونة، ما عدا ما هو مؤونة. وأيضا قيل أن هذا الواجه يستلزم أن إذا كانت البعدية زمانية وقيد في تعلق الخمس، معناه أن الخمس في أثناء السنة لا يتعلق بالمال، إذن يجوز إتلاف المال، الربح الذي أفاده يجوز له إتلافه، أن يتلفه باعتبار أنه ليس بلا ضمانين، لأنه لا يكون متعلقا للخمس، مع أنه سوف يأتي أو في نفس المسألة صرح السيد الماتين ولعله أيضا مجمع عليه أن إتلاف المال والربح في أثناء السنة عمدا أو إسرافا يوجب ضمان الخمس المتعلق به. لو كانت البعدية بعدية زمانية وقيد لتعلق الخمس، إذن لماذا يكون ضامنا بعد؟ ليس هذا المال إلا ملكا طلقا له، أتلف مال نفسه، فلماذا يكون ضامنا؟ هذا المقدار من البيان لا يكفي لدفع هذا الإشكال، هذا الاستظهار الذي يكون الوجه هو الوجه الأول لتخريج فتوى المنسوبة إلى ابن إدريس، إذ يمكن حينئذ لابن إدريس إما أن يلتزم بهذين الأثرين واللازمين، إذا سلمنا ظهور بعد الترتب الزماني، أو لو فرض عدم التزامه به لعله يستفيده من دال آخر، فمثلا قد يكون يستفيد الإطلاق من دليل استثناء المؤونة بلحاظ ما هو مؤونة، البعدية يراد بها البعدية الزمانية ويراد بها أيضا أنه من بعد مؤونة السنة يتعلق الخمس بما سوى ما كان في المؤونة، يعني إن شئتم قلتم أنه يكون المراد استثناء المؤونة زمانا ورتبة معا. طبعا هنا يوجد كلام منسوب إلى الشيخ الأعظم أنه قال بأنه يلزم من هذا استعمال اللفظ في معنيين، فإن البعدية تستعمل في البعدية الرتبية وفي البعدية الزمانية، هذا أمر أشبه باستعمال اللفظ في المعنيين، البعدية إما يراد بها بعدية زمانية أو يراد بها بعدية رتبية أو معنى غير، إلا أنه سوف يظهر أن كلمة بعد ليس له معنيان، معنى واحد، لا يلزم من استفادة كلا الأمرين استعمال لفظة بعد في معنيين بل في معنى واحد. إذن فإما يلتزم باللازمين، وإما إذا لم يلتزم باللازمين أيضا لعله يستدل عليه بدلالة أخرى التزامية أو إطلاقية مقامية في روايات الاستثناء، تدل مثلا على أن هذا الشيء الذي دخل في المؤونة حينئذ لا يجب له فيه الخمس إلى الأبد ولو بالإطلاق الأحوالي لدليل الاستثناء. لعل الأولى من في مقام المناقشة مع هذا الاستظهار أن يقال بأنه أساسا كلمة بعد ليست ظاهرة في البعدية الزمانية، بل ليست مترددة في معنيين كما هو ظاهر كلام الشيخ الأعظم قدس سره، ليس هناك بعديتان ومعنيان للبعد، بعد له معنى واحد لغة وهو عبارة عن التأخر، البعدية بمعنى التأخر، رأت الأم هذا التأخر بلحاظ متعلقه وما أضيف إليه يختلف معناه، إلا أن هذا الاختلاف ليس اختلافا في مفهوم التأخر الذي هو مدلول بعد، وإنما اختلاف ينشأ من مورد استعمال هذا المفهوم، يعني من خصوصيات المصاديق فإذا كان التأخر، فإذا كانت بعد مضافة إلى أمر إلى الزمان أو أمر زماني، يكون معنى التأخر التأخر في الزمان، فيسمى بالبعدية الزمانية. كما إذا قيل مثلا بعد الظهر، أو قيل بعد الحج، لأن الحج أمر زماني، فيقال بعد الحج أي بعد زمان الحج، فيكون فيه دلالة على البعدية الزمانية، لا من باب أن البعدية الزمانية مفهوم بعد، المعنى الذي استعمل فيه بعد، بعد استعمل في المتأخر التأخر، والتأخر إذا أضيف إلى الزمان فمعناه تأخر الزمان عن الزمان الآخر، فيكون حينئذ بعدية زمانية في الزمان. وإذا أضيف إلى المكان يستفاد البعدية المكانية حينئذ، تقيلا بعد الكوفة بعد البصرة، أو مكة بعد مدينة، أي بلحاظ المكان، باعتبار أن المضاف إليه والمتعلق للبعد هنا إنما هو أمر مكاني، فيكون المراد من تأخره المكاني. وإذا كان هذا الشيء المضاف إليه البعد ليس لا زمانا ولا مكانا، بل كان هذا الشيء الذي أضيف إليه مالا من قبيل محل الكلام، مال من الأموال، حينما يضاف بعد إلى المال أو إلى الحق من الحقوق يكون معنى بعد حينئذ تأخر هذا الحق عن ذلك الحق، كما في قوله تعالى من بعد وصية أو دين. هنا تكون أيضا بعد مستعملة في نفس المعنى الجامع وهو التأخر، المتأخر حق الوصية أو ملك صاحبها، حق الميت بوصيته، أو حق الديان في دينهم ما يملكونه على الميت، وحق الورثة في إرثهم. فالإرث بعد الوصية والإرث بعد ولا مكانا، فيكون حينئذ معنى كونه متأخرا عن ذاك تقدم، معنى كون الإرث متأخر عن الوصية، أو الإرث حق الوارث متأخر عن حق الدين عن الدائن، أنه لا بد أن يكون أولا يوفى ذلك الحق ثم يأتي إلى هذا الحق، تدل على التأخر والتقدم الرتبي لا محالة. وليس هذه الرتبية مستفادة من مدلول كلمة بعد، حتى يكون لبعد معاني مثلا ثلاثة، بعدية زمانية وبعدية مكانية وبعدية، ليس هذا مشتركا لفظيا بين هذه المعاني، وإنما بعد له معنى واحد، وهذا المعنى الواحد هو التأخر. يختلف حينئذ باختلاف ما المضاف إليه والمتعلق للبعد، حينئذ يختلف المعنى، فيكون التأخر تارة زمانيا وأخرى مكانيا وثالثة رتبية. وفي باب الأموال ظاهر البعدية في باب الحقوق والأموال هو هذا المعنى، لأن المال ليس زمانا وليس أمرا زمانيا ولا مكان ولا أمرا مكانيا لكي يعقل فيه التأخر والتقدم الزماني أو المكاني، فلا محالة يكون معنى قوله هذا بعد ذاك، يعني هذا الحق أولى من هذا الحق، ذاك الحق يكون بعد استيفاء هذا الحق وصاحب هذا الحق، كما في الآية المباركة وكما في المقام. في المقام أيضا هذا هو ظاهر الاستثناء، عندما يقول الخمس بعد المؤونة، كلمة المؤونة هنا ليس أمرا زمانيا، ليس زمانا ولا زمانيا ولا مكان ولا مكانيا، المؤونة عبارة عن ما يحتاجه هذا الإنسان من الأموال في نفقاته ومصارفه، كأنه يريد أن يقول أن حق هذا الإنسان في الربح والتصرف في هذا الربح والأخذ من هذا الربح والفائدة في مصارفه، حقه متقدم على حق صاحب الخمس، فيكون البعدية هنا بمعنى البعدية الرتبية، لا بمعنى استعماله في هذا المعنى لكي يكون مثلا مجازا أو يقال خلاف الظاهر كما في الوجه الذي ذكر، أو يلزم مثلا استعمال اللفظ في معنيين كما نسب إلى الشيخ الأعظم، لا يلزم شيء من هذه الأمور، بل من باب هذه المناسبة، مناسبة المضاف إليه كلمة بعد هنا وهو المال في باب الأموال والحقوق، دائما هكذا حينما يقال قابل أو بعد يكون الظاهر حينئذ تقدم هذا الحق على ذاك الحق وكونه وكون استيفائه قبل استيفاء ذلك الحق. فلو لم يستوف هذا الحق لا مجال للحق الثاني، الحق الثاني يكون متأخرا. هذا هو حينئذ ظاهر بعد المؤونة في المقام، وهذا الظهور صحيح. يعني بعد المؤونة ليس فيه ظهور في أخذ القيد الزماني، لأن ما تعلق به وأضيف إليه ليس زمانا ولا زمانيا، وكلمة بعد أيضا ليس موضوعا إلا لأصل التأخر لا لخصوصيات المتأخر والمتأخر عنه، فإنها مستفادة من المضاف والمتعلق إليه كلمة بعد. إذن فلا يستفاد من أدلة الاستثناء أكثر من مسألة التقدم والتأخر في الحق، وأن حق صاحب الخمس متأخر عن حق صاحب المال في مؤونته، استفادة من أرباحه في مؤونته، أكثر من هذا لا يدل عليه كلمة بعد مؤونته. إذن فلا يمكن أن نقيد إطلاقات الخمس في كل ما أفاده الناس بأكثر من هذا المقدار من القيد. يعني الخمس فيما أفاده الناس متأخر عما من حيث الرتبة، متأخر استيفاء حق صاحب المال، حق الذي ربح هذا المال في صرفه في مؤونته، هذا متقدم على حق صاحب الخمس لا أكثر من هذا. وأما التأخر الزماني لا وجه لتقييد إطلاقات الخمس في كل فائدة بالتأخر الزماني، فمن حيث الزمان يبقى الخمس في كل ما أفاده الناس على إطلاقه وعلى تعلقه من أول الأمر، لأن رفع اليد عن هذا الإطلاق الزماني يحتاج إلى مقيد، والمفروض أن دليل الاستثناء لم يدل على ذلك. إذن فالوجه الأول غير تام بهذا البيان، ولعل هذا هو مقصود الأعلام أيضا الذين نقضوا بتلك اللوازم. الوجه الثاني مما يمكن أن يستدل به على كلام على الكلام المنسوب إلى ابن إدريس هو الاستدلال بصدر صحيحة ابن مهزيار الطويلة، حيث كان قد ورد فيها هذا التعبير: وإنما أوجب عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول، بعد فرض أن المراد بهذا الخمس هو الخمس الاصطلاحي كما تقدم في فقه الرواية. وآت الأمر تخفيفا، الإمام خفف عليهم الخمس، خصصه بالذهب والفضة لا في الكل ما أفاد، لأنه يقول في نفس الرواية في صدرها: لا في آنية أو متاع إلا في ضيعة سوف يفسرها في آخر صحيحة في ليلة صحيحة. فمن ناحية سائر الأموال الإمام خفف وأسقط الخمس، في الذهب والفضة لم يسقط الخمس، أخذ الخمس، وهذا الأمر قيده بعد أن التي قد حال عليهم الحول، أخذ الحول قيدا في إيجاب الخمس عليهم. وحينئذ قد يقال أن هذه الصحيحة تدل على أن الخمس يتعلق بعد تمام الحول ويجب بعد تمام الحول، ظاهر هذه الرواية هذا المعنى. وحينئذ حيث لا نحتمل أن يكون هناك جعلان، جعل في خصوص خمس الذهب والفضة وجعل في سائر الفوائد، هذا غير محتمل، الجعل واحد هذه الرواية من قبيل سائر روايات الخمس، بل في صحيحة أخرى لابن مهزيار يعبر عن نفس هذه الرواية أنه قد وصلنا من أبيك أنه جعل الخمس في الذهب والفضة، تلك الرواية تكون شارحة، تقدمت في الروايات السابقة شارحة لإرادة هذا الخمس، نفس خمس الفوائد من هذه الصحيحة ومن كتاب الإمام السابق إلى ذاك الراوي. إذن حيث أن هذه الصحيحة لا إشكال في نظرها إلى نفس الخمس، هم في نفسها وهم بضم الصحيحة الأخرى لابن مهزيار التي تفسر هذه الرواية بأنها يراد منها الخمس الاصطلاحي. إذن وحيث لا يحتمل أن يكون جعل الخمس في باب الذهب والفضة من الفوائد على غير جعله في سائر الفوائد الجعل يعلم لوحدته حينئذ يدخل في باب المطلق والمقيد الذي يحرز فيه وحدة الجعل والذي لا بد من حمل المطلق على المقيد كما في أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة حينما يحرز أنهما يشيران يكشفان عن جعل واحد هذا الجعل الواحد إما أن يكون فيه قيد أو لا يكون فيه قيد وحيث لأن الجعل الواحد لا يتحمل أن يكون هم فيه قيد في موضوعه وهم ليس في موضوعه فيقع حينئذ تعارض بين الإطلاق في الأول مع القيد في الثاني وحيث أن ظهور القيد أقوى من دلالة الإطلاقية في المطلق يحمل المطلق على المقيد هنا أيضا يكون الحال هكذا لأن الرواية قيدت الخمسة على في الذهب والفضة بالحول بتمام الحول فأخذت الحول قيدا كما في الزكاة أخذته قيدا هنا تلك الروايات في كل ما أفاده لا تأخذ ذلك قيدا حينئذ تلك مطلقة وهذه مقيدة حيث لا يحتمل تعدد الجعل لا بد من حمل المطلق على المقيد وأن الحول شرط في كل فائدة في كل فائدة يجب الخمس فيها بعد الحول كالذهب والفضة هذا يكون حينئذ وجها ثانيا فنيا مثلا لإثبات ما نسب إلى ابن إدريس إلا أن هذا الوجه أيضا قابل للمناقشة أولا باعتبار أن هذه الرواية قد يقال أن ظاهرها النظم أوجبت عليهم أوجب عليهم الخمس في سنة هذه إن موالي قصروا في إيصال الأوامر هكذا في صدر الرواية تريد هذه الرواية أن تطال كأنها واردة في المطالبة بالخمس لا تريد أن تبين أصل مثلا تشريع الخمس في الفوائد وإنما تطالب مواليه بالخمس الإمام يطالب مواليه بالخمس بهذه الرواية فهي ظاهرة في المطالبة والأخذ ولهذا وقد يناسبه مثلا التعبير بأوجبوا إنما أوجب عليهم الخمس في سنتي والسياق أيضا سياق المطالبة الموالية قصروا في أداء الخمس يعني لابد أن يؤدوا الآن الخمس في بقراء عديدة الرواية ظاهرة في المطالبة بالخمس ولا إشكال أن المطالبة بالخمس يكون بعد تمام الحول لأن من يقول بأن الخمس يتعلق من حين ظهور الربح أيضا سوف يأتي في المقام الثاني أو الثالث هناك يقول أنه لا يجب الدفع فورا ولا يمكن مطالبة الحاكم بالخمس من أول ظهور الربح بل المطالبة لا تكون فعلية ووجوب الدفع لا يكون فعليا ومنجزا ومستقرا على المكلف إلا بعد تمام الحول إذن فهذه الرواية لو تمت الدلالة فيها فتتم على ما يأتي في المقام الثالث لا على هذا المقام الأول ليس فيها ظهور حينئذ في أن تعلق الخمس بعد الحول وإنما ظهوره في أن حق المطالبة لصاحب الخمس وهو الإمام مثلا أو الحاكم الشرعي بعد الحول وهذا مسلم على كلا المبنيين حتى من يقول بأن الخمس يتعلق من حين ظهور الربح يقبل أن المطالبة به لا يمكن أن يكون إلا بعد الحول لا من بداية ظهوره إذن فهذه الرواية بهذه القرينة لا تكون دليلا على أن التعلق يكون بعد الخمس وثانيا باعتبار أن سياق هذه الرواية والصحيحة سياق التخفيف فلعل حتى لو استظهرنا أن الإمام يريد هنا جعل التعلق مشروطا بتمام الحول قل لعله قد فعل ذلك تخفيفا لأن هذه الرواية رواية التخفيف فلعله أخذ قيد الحول في جعل الخمس حتى أصل التعلق أخذه قيدا من باب التخفيف فلم يكن يجعل الخمس على أموالهم التي لم يمر عليها الحول كالأموال الأخرى التي حتى إذا كانت قد مر عليها الحول لا خفف عنهم الخمس فيها كالأواني والمتاع والأموال الأخرى فكون الرواية بصدد التخفيف أيضا يمنع حينئذ من إمكان التمسك به من هذه الناحية. وإن شئتم قلتم حمل المطلق على المقيد إنما يكون يصح فيما إذا كان المطلق والمقيد معا ناظرين إلى مطلب واحد، وأما إذا كان القيد المأخوذ في المقيد يحتمل فيه خصوصية أخرى غير مربوطة بالحكم المجعول على المطلق، يعني لم يكن دخيلا في الحكم وإنما دخيل في خصوصية أخرى، والإتيان بها لأجل غرض آخر ولو غرض التخفيف في هذه الرواية، إذن فلا يكون حينئذ تناف بين المطلق والمقيد، يبقى المطلق على إطلاقه ويؤخذ أيضا بالمقيد من دون أن يكون هناك تناف بينهما لكي يحمل المطلق على المقيد، بل يكون ذكر القيد من باب التخفيف، من قبيل ذكر القيد من باب الأهمية. أليس يقال إذا كان المقيد قد ورد فيه القيد لأهميته لخصوصية فيه غير مربوطة بالحكم، لا يكون حينئذ منافيا مثل هذا المقيد مع ثبوت الحكم على المطلق. نعم غاية ما يصنع يمنع عن انعقاد الإطلاق فيه، لكن لا ينفي أن يكون الحكم ثبوتا مرتبا على العنوان المطلق، إذ لا يكون ذكر القيد حينئذ ظاهرا في الدخل في ذاك الحكم. هنا أيضا حيث أن هذه الرواية واردة لبيان التخفيف فيها حيثية زائدة على أصل الخمس وهو موضوع التخفيف، فلعل ذكر الحول أخذ الحول قيدا بعد الحول كان من أجل التخفيف أيضا. إذن فتلك القاعدة لا يمكن تطبيقها في المقام بهذين الوجهين، حينئذ يفند الاستدلال بهذه الصحيحة على مدعى صاحب السرائر إن كانت هذه الفتوى نسبتها إليه صحيحة. وبهذا يثبت في المقام الأول أن الصحيح ما ذهب إليه المشهور من أن تعلق الخمس إنما يكون من حين ظهور الربح وحصوله لا بعد تمام الحول، يعني مرور السنة ليس شرطا في التعلق، وإنما مرور السنة شرط أو متعقيد بحسب الحقيقة فيما سمح أو فيما يجوز صرفه في المؤونة، وأما الخمس متعلق من حين حصول الربح من بداية حصوله. بعد هذا ينتهي البحث للمقام الثاني أنه إذا كان التعلق من حين حصول الربح لا إشكال في أنه يجوز الصرف في المؤونة، الربح في داخل السنة بمقدار مؤونات السنة يجوز صرفه في مؤونته، إذن فلو صرفه في المؤونة لم يكن عليه خمس ما صرفه في مؤونته. هذا لا محالة يستلزم تقييدا في دليل الخمس، هذا التقييد وإخراج ما صرف في المؤونة من موضوع الخمس هل هو تقييد في موضوع الحكم الوضعي وبالتبع التكليفي أيضا، يعني ما صرف ما يصرف في المؤونة ليس فيه خمسون من أول الأمر، يستكشف بصرفه في المؤونة أنه ليس فيه خمسون، وهذا معناه أنه يؤخذ عدم الصرف في المؤونة خلال السنة شرطا متأخرا لتعلق الخمس، بحيث لو صرف بعد ذلك في المؤونة في أثناء السنة يستكشف أن هذا في علم الله من أول الأمر لم يكن موضوعا للخمس، أو أن هذا القيد ليس قيدا في الحكم الوضعي بتعلق الخمس، أي بملكية الإمام لخمس الفائدة، بملكية صاحب الخمس لخمس الفائدة، وإنما الخمس حكمه الوضعي فعليا على كل حال، حتى المال الذي يريد أن يصرفه في المؤونة هذا قبل أن يصرفه في المؤونة خمسه للإمام أو لصاحب الخمس. غاية الأمر الحكم التكليفي بجواز بوجوب دفعه لصاحبه، هذا الحكم مشروط ومراعى مقيد بعدم الصرف في المؤونة، يجب دفع هذا الخمس إلى صاحبه إذا لم تصرفه في المؤونة، هذا إذا لم تصرفه في المؤونة قيد في وجوب الدفع ليس قيدا في التعلق، فحينئذ التعلق فعلي وتصرف المكلف تصرف في مال الغير لكن تصرف في مال الغير مسموح به مأذون به من قبل ذلك الغير، بل لعله يستفاد الإذن في تملكه أيضا من قبل ذلك الغير في حدود المؤونة. فالحكم التكليفي مقيدون، وأما الحكم الوضعي بمعنى التعلق للخمس أي ملكية الإمام لخمس الربح والفائدة، ملكية صاحب الخمس، هذا فعلي ولا اشتراط فيه، فعلي ومطلق ليس مشروطا بشيء، لا بنحو الشرط الزماني ولا بنحو الشرط الرتبي بعدم الصرف في المؤونة، بل هو حكم مطلق. هذا الأمر وجوب دفعه حيث أذن صاحبه بأن يصرف في المؤونة، وجوب دفعه يكون مثلا مشروطا بعدم الصرف في المؤونة. استظهر بعض الأعلام الثاني في قبال الأول، وأن هذه الروايات لا يمكن رواية أن ما هو مقتضى الصناعة من روايات الاستثناء ليس بأكثر من جعل الحكم التكليفي منوطا ومتقيدا ومشروطا بعدم الصرف في المؤونة، وأما الحكم الوضعي بتعلق الخمس فعلي ومطلق لا قيد فيه، هو أن هذه الروايات الدالة على الاستثناء، لو كنا نحن وأدلة الخمس خب لم يكن يجوز الاستثناء أصلا، يجب الخمس فورا بمجرد حصول الربح وضعا وتكليفا لتعلقه وضعا ووجوب دفعه إلى صاحبه تكليفا. غاية الأمر نخرج وقيدنا هذا الإطلاق بروايات المؤونة، فلا بد أن نرى أن روايات المؤونة التي استثنت الأرباح المصروفة في المؤونة ظاهرها جعل الصرف في المؤونة قيدا لتعلق الخمس ولو بنحو الشرط المتأخر، أو قيدا أي قيدا للحكم الوضعي أو قيدا للحكم التكليفي. وإذا لم يستظهر أنها قيد للحكم الوضعي، سواء استظهر القيدية للحكم التكليفي أو أجملت هذه الروايات من هذه الناحية، يكون مقتضى الأصل أنه ليس قيدا في الحكم الوضعي، والحكم الوضعي فعلي ومطلق، لأن هذا بابه باب التقييد، ورفع اليد عن الإطلاق والمطلق حجة ما لم يثبت القيد فيه، فيؤخذ بالمقدار المتيقن، والمقدار المتيقن مع الإجمال إنما هو وجوب الدافع مقيد بعدم الصرف المؤونة، أما الحكم التكليفي لماذا يكون مقيدا؟ فليكن فعليا تمسكا بإطلاق دليله. خب حينئذ لا بد من ملاحظة روايات المؤونة استثناء المؤونة. يقول أن روايات استثناء المؤونة على صنفين، صنف منها ظاهرها جعل المؤونة قيدا وشرطا للحكم الوضعي، وهي التي تقول الخمس بعد المؤونة، فإن ظاهر الخمس هو تعلق نفس الخمس، يعني ملكية صاحب الخمس للخمس، هذا هو ظاهره، لأن عنوان الخمس اسم لهذا الحكم الوضعي والضريبة المفروضة من قبل الله سبحانه وتعالى. فعندما يقول الخمس بعد المؤونة، هذا معناه جعل الخمس مشروطا بعدم الصرف في المؤونة ولو بنحو القيد الرتبي بنحو الشرط المتأخر، فيكون ظاهر مثل هذه الروايات جعل القيد قيدا للحكم الوضعي، إلا أن هذه الروايات التي وردت بهذا العنوان الخمس بعد المؤونة، هذه الروايات بينما يكون ظاهرا في إرادة مؤونة التحصيل، إما أن يستظهر منها إرادة مؤونة التحصيل من بعد المؤونة أي مؤونة تحصيل الربح، ما يصرف في إيجاد وتحصيل نفس الربح، والذي لا إشكال على القاعدة قلنا هناك استثناء ما يصرف في سبيل تحصيل الربح الخمس فيها بعد المؤونة، لأنه قبل مقدار المؤونة لا ربح، لا يصدق الربح إما دقتان أو عرفان على الأقل كما تقدم. فهذه الروايات الظاهرة في أخذ المؤونة عدم المؤونة قيدا في تعلق الخمس كحكم وضعي، إما ظاهرة في استثناء مؤونة التحصيل أو على الأقل مجملة بينهما، لا ظهور فيها لإرادة مؤونة الصرف على العيال التي وعلى نفسها التي محل البحث هنا. إذن فتكون على الأقل مجملة، فلا تصلح لتقييد أدلة تعلق الخمس وضعا، يعني ملكية صاحب الخمس لخمس الربح من حين حصوله. والقسم الثاني الوارد في مؤونة الأهل والعيال والنفس، يقول هذا القسم ظاهرها استثناء المؤونة عن الحكم التكليفي، باعتبار أن الوارد فيها التعبير بالإيجاب، إنما أوجب عليه الخمس في الضيعة في هذه السنة أو في كل عام، إذا كانت في صحيحة ابن مهزيار الطويلة لمن كانت مؤونته تقوم ضيعته تقوم بمؤونته ومؤونة عياله، هناك صرح بمؤونة نفسه ومؤونة عياله. قلنا في بحث المؤونة إذا أضيفت استثناء المؤونة، كل مؤونة مضافة إلى النفس أو العيال إلى الشخص ظاهرة في مؤونة القوت لا مؤونة التحصيل. الروايات التي تدل على استثناء مؤونة القوت وقوت عياله، التعبيرات فيها، يقول هذا العلم أن التعبيرات فيها تعبيرات التكليف لا الوضع، أوجب عليهم، أوجبت عليهم، يجب عليهم في كل عام، الوجوب معناه الحكم التكليفي، فالإيجاب من بعد المؤونة، فالوجوب مشروط بعدم الصرف في المؤونة لا الملكية التي هي الحكم الوضعي والمراد من تعلق الخمس. أو مثلا في رواية أخرى في صحيحة أخرى لابن مهزيار كانت أيضا دليل على ذلك، إذا أمكنهم من بعد مؤونتهم، هناك أيضا عليه الخمس، عليه يقول عليه أيضا ظاهر في الوجوب في الحكم في النظر إلى الحكم التكليفي. إذن فيكون مقدار ما تدل عليه هذه الروايات المستثنية للمؤونة مؤونة القوت استثناء المؤونة عن الوجوب، وجوب الدفع لا عن تعلق الخمس، ولا أقل من الإجمال، بحيث لا يكون فيها ظهور في أكثر من هذا المقدار، فيرجع حينئذ في فعلية الحكم الوضعي إلى إطلاق دليل تعلق الخمس بالفائدة بلا قيدين، الخمس في كل ما أفاده الناس. والنتيجة أنه لا يثبت بروايات الاستثناء أكثر من تقييد الحكم التكليفي بوجوب الدافع، وأما الحكم الوضعي فهو فعلي ومطلق. هذا البيان الإنصاف أنه لا يمكن المساعدة عليه، وذلك أولا باعتبار أنه قد تقدم في بحث استثناء خمس المؤونة أن الروايات المطلقة التي كانت تقول الخمس بعد المؤونة، هناك قلنا أن هذه الروايات إما ظاهرة في إرادة مؤونة القوت أو مطلقة على الأقل، فبناء على ما تقدم من ظهور تلك المطلقات الخمس بعد المؤونة في إرادة مؤونة القوت أو إطلاقها لذلك، وقد تقدم البحث عن ذلك مفصلا، حينئذ تكون تلك الروايات ظاهرة في تقييد الحكم الوضعي أيضا كما اعترف به هو، وأم ناقش من حيث شمول كلمة المؤونة لمؤونة القوت. فمن كان يرى صحة استفادة استثناء مؤونة القوت من تلك الروايات المطلقة لاستثناء المؤونة، حينئذ يتعين عليه أن يختار ما ذهب إليه المشهور في هذه المسألة من أن الصرف في المؤونة رافع لتعلق الخمس وضعا وتكليفا من أول الأمر ولو بنحو الشرط المتأخر. وثانيا أن هذا الذي استند إليه في القسم الثاني أيضا قابل للمناقشة، فإنه إن أريد بظهور روايات القسم الثاني في تقييد الإيجاب والحكم التكليفي فقط للوضعي، إن أريد بذلك أن عنوان كلمة الإيجاب أو كلمة عليه ظاهر في الحكم التكليفي فهذا ممنوع، فإن الإيجاب ليس بمعنى، الإيجاب ليس معناه التكليف الذي هو المعنى الفقهي الاصطلاحي الخاص، الإيجاب لغة بمعنى الثبوت، وجب أي ثبت. ولهذا نجد في نفس هذه الصحيحة المباركة في مقام تفسير الآية أيضا عبر بالإيجاب، ما أوجبه الله عليهم في كل عام أي أثبته، فهي واجبة عليهم في كل عام، أي ثابتة عليهم في كل عام. حمل الإيجاب مادة الوجوب. لو كان هناك أمر حينئذ الأمر ظاهره الوجوب والتكليف لا الوضع، لكن مادة الوجوب ليست ظاهرة في الوضع، وإنما في التكليف مادة الوجوب ظاهرة في معناه اللغوي ولا المعنى الاصطلاحي المتأخر الذي هو اصطلاح خاص في علم الأصول والفقه، والمعنى اللغوي لوجب وأوجب وأوجب وواجب إنما هو ثابت. فيكون المقصود بأنه واجبة عليهم في كل عام، أي ثابتة عليهم في كل عام. أما ما هو الثابت؟ بعد من كلمة واجب لا يمكن أن نشخص ما هو الثابت. الثابت هو ذاك الذي مركوز وذاك الذي مبحوث عنه، وما هو مركوز ويبحث عنه وينظر إليه الإمام إنما هو عليهم. يعني الخمس الذي اعترف بأنه اسم للضريبة للحكم الوضعي بتعلق الخمس، الخمس بمعنى ذاك الحكم الوضعي ثابت عليهم في كل عام، في كل عامين أو في هذا العام. وكذلك كلمة عليه، كلمة عليه الدعية فيه العكس، ادعى المحقق العراقي كما تقدم في بحث سابق أن عليه ظاهر في بحث خمس الأرض الذمي، أن عليه ظاهر في الواضع لا في التكليف، ولهذا استظهر من آية الحج لله على الناس حج البيت أن هذا وضع لا تكليف، أي في ذمتهم دين عليهم. عليه الخمس لا يكون ظاهرا في الحكم التكليفي حينما يقول عليه عليهم الخمس إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. فإذا كان مدرك الاستظهار كلمة عليه أو الإيجاب فهذان لا يدلان على ذلك، بل يكونان ظاهرين في أصل الثبوت، والثبوت الثابت ما هو؟ الخمس، لأنه يقول الخمس واجب عليهم في كل عام أو عليه الخمس، والخمس اسم للحكم الوضعي الضريبة التي فيها حكم وضعي. وإن أريد استفادة أن التقييد قيد، أن القيد عدم الصرف المؤونة قيد للتكليف لا للواضع، استفادته من إرجاع المؤونة قيدا لثبوت الخمس وإيجابه على المكلف، حيث قال يجب عليهم أو واجبة عليهم بعد مؤونتهم، لم يقل الخمس يثبت في المال بعد مؤونته. لو كان يقول الخمس في المال بعد المؤونة مثلا يكون ظاهرا في أن المؤونة قيد لتعلق الخمس بالمال، وإنما قال الخمس واجب عليهم بعد مؤونتهم أو عليه الخمس بعد مؤونته، جعل المؤونة قيدا راجعا لثبوت الخمس على المكلف، والذي يثبت على المكلف التكليف، وأما الحكم الوضعي فموضوعه المال لا المكلف. الحكم الوضعي وهو ملكية صاحب الخمس لخمس المال موضوعه المال لا المكلف، والاستثناء جعل قيدا لثبوت الخمس على المكلف. قال أوجب عليهم أو واجبة عليهم إذا لمن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، عليه الخمس بعد المؤونة، عليه الخمس بعد مؤونة نفسه ومؤونة عياله. هذا جعل قيدا راجعا إلى ثبوت الخمس على المكلف، وما هو موضوعه المكلف الأداء الوجوب، وأما الوضع فليس موضوعه المكلف وإنما موضوعه المال. قد يكون هذا هو مقصود استظهار، المقصود من الاستظهار، وإن كانت عبارة التقرير لا تناسب ذلك وإنما تناسب ما أشير إليه. إذا كان هكذا فهذا أيضا لا يكون صحيحا، باعتبار أنه كما يصح عرفا إضافة الحكم التكليفي إلى المكلف، يصح أيضا إضافة الحكم الوضعي على المكلف. الحكم الوضعي أيضا له إضافة على المكلف، صحيح موضوعه الأول هو المال، الحكم الوضعي بالملكية موضوعه المال، إما المال الخارجي أو المال الذمي، لكن هذا أيضا له إضافة إلى المكلف لأنه مال المكلف. حينما يكون المال ما الذي يملك للمكلف وتحت تصرف المكلف، بحيث يجب على هذا المكلف أن يدفعه. هنا أيضا يصح إضافة الحكم الوضعي إلى المكلف، ومن هنا يقال عليه دين. عليه دين ليس بمعنى أنه يجب فقط يجب عليه الأداء، لكن ذمته ليست مشغولة بالدين، وإنما يستفاد من عليه دين أن ذمته أيضا مشغولة، لأن هذا الحكم الوضعي بملكية المال الذمي أيضا مضاف إلى المكلف. وهذا كما يصح في باب الديون يصح في باب الأموال الخارجية، خصوصا المال الذي يكون الاشتراك فيه بنحو الشركة مثلا في المالية، أو أن خصوصا إذا قيل بأنه بنحو الحق، بنحو حق الرهن مثلا أو نحو ذلك من الحقوق. إذن فالإضافة صحيحة على كل حال، ويكون التقييد رجوع التقييد هنا عرفا إلى نفس ثبوت ذلك الحق في ذلك المال، لا الحكم التكليفي من دون الحكم الوضعي. وأساسا هذا التفكيك لعله تفكيك غير عرفي، التفكيك بين الأداء، فالأداء معلق على عدم مقيد بعدم الصرف في المؤونة، لكن الوضع فعلي من أول الأمر. هذا أمر غير عرفي ولا يناسب أيضا استفادته عرفا من أدلة استثناء المؤونة، والتي قلنا في المقام الأول ظاهرها.